إن استحضار المؤمن لهذا الأصل العظيم الذي مداره على التوحيد لله جل وعلا، الذي هو أساس العبادات ورأسها وأعظمها ثوابا وأجرا عند الله جل وعلا، التوحيد الذي هو مفتاح الجنة، فلا يدخلها إلا من حقق التوحيد لله، فلا يدخلها إلا من كان موحدا لله جل وعلا.
والتوحيد أيها الإخوة والأخوات الذي له هذه الثمرات العظيمة، وهو شهود القلب لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، فلا يزال متعلقا لشكرها، مستحيا من ربه في كفرانها. والذي ينبغي على المؤمن أن يربي نفسه على هذا الأمر، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه، لأن التعظيم يفضي إلى الحياء من الرب الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. اختم لنا في حياتنا هذه الخير الكثير والكبير يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، كما أعلنا لحضراتكم في بداية الحلقة، عنوان الحلقة لهذا اليوم تعظيم الله سبحانه وتعالى، ونتحدث عن التوحيد. وخير من يتحدث بهذه المسألة ضيف الحلقة لهذا اليوم الدكتور صالح عبد العزيز سندي، أستاذ دكتور العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومدرس في المسجد النبوي. حياك الله شيخ صالح، وأهلا بك في هذا اللقاء الطيب المبارك.
حياكم الله وبارك الله فيكم،
وأشكرك
أستاذ عبد العزيز.
حياك الله.
نعم. أشكرك أستاذ مساعد.
الله يسلمك، وإحنا سعيدين جدا بتواجدك معنا في استديو إذاعة القرآن الكريم، خصوصا في برنامج واحة المستمعين، وكذلك نفرح بوجود أمثالك معنا في هذه الحلقة.
الله.
شيخنا ودكتورنا الأستاذ الدكتور صالح عبد العزيز سندي، اليوم سوف نتحدث عن موضوع وهو موضوع جميل جدا، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. نبي نبحث وراء هذه الحقيقة، حقيقة تعظيم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، أو من هناك من يتساءل عن هذه الحقيقة، ماذا ستقول له؟
أقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا عظيم على الحقيقة سواه، ولا منتهى لعظمته وجلاله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إنه الله عز وجل الذي عظمته لا يحيط بها عقل، فهو رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو مالك الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عطاؤه منهمر، يده ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، كل العباد ضال إلا من هداه، جائع إلا من أطعمه، عار إلا من كساه، لا يبلغ العباد ضره ولا يبلغون نفعه، هو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إن حقيقة تعظيم الله عز وجل ينبغي أن يقدم بين يديها بأمرين إن أذنت لي.
تفضل
يا أستاذ مساعد، هذا ذكر الله. أولا أن أصل الدين مبني على تعظيم الله عز وجل، حتى قال علماؤنا علماء أهل السنة إن اعتقاد الوحدانية لله عز وجل والإيمان برسالة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام والتعظيم له سبحانه، فإن هذا الاعتقاد وجوده كعدمه. فالعمدة الكبرى للإيمان تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ينبغي أن يستحضره كل مسلم. الأمر الثاني أن الناس متفاوتون في إيمانهم بالله وقيامهم بطاعته واجتنابهم لمعصيه بحسب تعظيمهم له جل وعلا
سبحانه.
هذه حقيقة لا ينبغي أن تجحد. أقول بعد هذا إن حقيقة تعظيم الله سبحانه اعتقاد جازم يتبعه قول مطابق وعمل مصدق، هذه أمور ثلاثة لا بد من اجتماعها، ولها أصل لا يصح إيمان إلا به، ولها كمال بعد ذلك الناس يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا.
الله يجزاه خير على هذا التوضيح لهذه المسألة، لكننا نقف قليلا ثم نتواصل معكم فضيلة الشيخ صالح عبد العزيز سندي بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. اللهم آمين يا رب العالمين. اغفر لنا جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الحلقة لهذا اليوم وضيفنا الدكتور صالح عبد العزيز سندي، أستاذ دكتور العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومدرس في المسجد النبوي. الحديث أيها الإخوة حول تعظيم الله سبحانه وتعالى. لقد ذكر الشيخ صالح في مقدمة الحلقة لهذا اليوم حول حقيقة التعظيم، بأن الله سبحانه وبأن العبد يجب عليه أن يدرك معنى التعظيم بطاعة الله وعدم المعصية والإيمان الكلي لله سبحانه وتعالى، فهي حقيقة الإيمان في نفس المؤمن. لا يزال هذا الموضوع فيه تواصل وتفاصيل كافي، وبإذن الله تعالى سنأخذه من فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد العزيز. دكتور، تحدثتم عن حقيقة تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يحتاج إلى أدلة على تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، فكيف تتفضل؟
إذا أذنت لي أستاذ عبد العزيز، حفظك الله، بقية تتمة تتعلق بتعظيم الله عز وجل وبيان حقيقته. أنا قلت قبل قليل إن تعظيم الله سبحانه وتعالى اعتقاد جازم يتبعه قول مطابق وعمل مصدق. أود أن أوضح هذه الأمور الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. أما بالنسبة للاعتقاد، قلت إنه هو الأصل، وهذا يشمل أربعة أمور. أولا، اعتقاد أنه سبحانه العظيم في كل شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته وحكمته وكلامه وكل ما يتعلق به، وأن له الكمال المطلق، بل له من كل كمال أكمله وأوسعه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، اعتقاد أنه المنزه عن كل نقص وعيب وسوء جل ربنا وعز. الأمر الثالث، اعتقاد أنه لا يشاركه في عظمته شيء من الأشياء البتة. الأمر الرابع، الذل لعظمته والخضوع لكبريائه، فيذكره القلب فلا ينساه ويشكره فلا يكفره. هذا ما يرجع إلى الاعتقاد الذي يقوم بالقلب. أما ما يرجع إلى اللسان فإنه تعظيمه سبحانه وتعالى باللسان بالثناء عليه ومدحه، والله سبحانه وتعالى كما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح منه، ولذلك مدح نفسه فيحمده العبد ويسبحه ويكبره، قال جل وعلا: وكبره تكبيرا. أما ما يتعلق بالجوارح فتعظيمه بالجوارح بأن يتقى سبحانه حق تقاته، فتطيع الجوارح أمره وتنقاد لحكمه، وهذه الجملة تزداد وضوحا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى،
وسيكون هناك أمثلة وصور لهذا التعظيم. أما ما تفضلت به رعاك الله من الأدلة على عظمة الله عز وجل في نفسه وعلى وجوب تعظيمه من عبده، فلا شك أن الكتاب والسنة مليئان بالأدلة على هذه الحقيقة التي ليست خافية على أحد. من الأدلة على عظمة الله عز وجل، أولا ثبوت اسمه العظيم له وثبوت صفة العظمة له جل وعلا. قال سبحانه في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. والعظيم معناه من له غايات الجلال والكمال، المستحق للتعظيم المطلق سبحانه وتعالى. وهو العظيم بكل معنى يقتضي التعظيم، لا يحصيه من إنسانه. وثبوت العظمة في صفات الله عز وجل شيء كثير. في صحيح البخاري يقول الله عز وجل يوم القيامة: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن العظمة ثابتة لله عز وجل، لا شك في ذلك. يدل على هذا أيضا اسمه تعالى المجيد. قال سبحانه: إنه حميد مجيد. وكل مصل إذا صلى فإنه يقول في تشهده: إنك حميد مجيد. والمجيد من له غاية المجد، وهو الشرف والعظمة. وهذا مما ينبغي أن يستحضره المسلم إذا ذكر هذا الذكر في تشهده. الأمر الثالث أن الله تعالى هو العلي المتعال الأعلى سبحانه وتعالى. علو الله جل وعلا إضافة إلى علو ذاته وعلو قهره ثبت له علو القدر، فقدره علي وعظمته لا منتهى لها. أيضا الأمر الرابع اسمه تعالى الكبير، فالله جل وعلا هو الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهو أكبر من كل شيء في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في حكمته، في عزته، في جماله، في كل شيء سبحانه وتعالى. أيضا أمر خامس كونه سبحانه السبوح القدوس، أي المنزه عن كل عيب ونقص. أمر سادس ثبوت كونه ذا الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. والمقصود أنه المستحق لكل إجلال وإكرام وتعظيم. فذو الجلال تعني أنه ذو العظمة، والعظمة والجلال منتهى العظمة، فهو سبحانه وتعالى المتصف بالعظمة، هو سبحانه وتعالى المعظم نفسه، هو سبحانه الذي يستحق التعظيم، هو سبحانه الذي يعظمه أولياؤه. إذن جميع أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى تقتضي أنه العظيم في نفسه وفي نعوت جلاله وجماله، المستحق لأقصى تعظيم وغاية إجلال من خلقه. والكون كله يعظم الله سبحانه وتعالى ويجله ويكبره ويخضع ذليلا لعظمته وكبريائه. قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن هذا شيء قليل من شيء كثير يتعلق بأدلة عظمة الله سبحانه وتعالى، والمقام يحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا الوقت في بيان عظمة الله عز وجل.
نعم. مستمعي الكرام ومشاهدينا، ضيفنا لهذه الحلقة هو الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور صالح عبد العزيز سندي، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكذلك مدرسا في المسجد النبوي. فضيلة الشيخ، يعني أكيد هناك صور تعظيم لله سبحانه وتعالى، نريد بعض الصور هذه.
طيب، بقي جزئية يسيرة، أنا دائما أتأخر عليكم.
لا براحتك سالم،
صبر علي زكاة
الهوى كله لك.
الله يسعدك. أقول أنا يعني ما سبق دليل على عظمة الله، أما أدلة تعظيم الله وجوب ذلك فالله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارة.
سبحانه.
قال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسيرها: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. إذا مما يجب على كل عبد أن يعظم الله حق تعظيمه. أيضا قوله تعالى: وكبره تكبيرا، وهذا فعل أمر يقتضي الوجوب، أي عظمه عظمة تامة. من العجيب أن المفسرين يقولون عند هذه الآية: أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر.
الله أكبر.
أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر. ولذلك كان شعار الصلاة، شعار الأذان في عبادات كثيرة لله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى ما يرجع إلى صور وأمثلة تتعلق بتعظيم الله عز وجل، وفيها ناحية تطبيقية للكلام النظري الذي تكلمنا عنه قبل قليل. بين يدي صور كثيرة، لعل الله عز وجل أن ييسر أن نذكرها أو نذكر أكثرها. أول صور تعظيم الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى، فلا يعدل به غيره، لا في محبة ولا في خوف ولا في رجاء ولا في توكل ولا في دعاء ولا في شيء من العبادة. المعظم لله عز وجل لا يجعل بينه وبين الله واسطة يزعم أنها توصل إليه سوى طاعته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من تعظيم الله، وهذا مما ينبغي أن يلحظه كل مسلم، يجب على كل مسلم أن لا يقرن بينه وبين غيره سبحانه وتعالى في اللفظ. وهذا لعلكم أصحاب السعادة والفضل تدركونه في بعض كلام الناس، يعني حينما يقول الإنسان هذا بالله وبك، أو مالي إلا الله وأنت، أو لولا الله وفلان، هذا لا شك أنه من
يقرن بمعنى يربط،
بمعنى أنه يذكر الله عز وجل ومخلوقا في مقام منة وفضل بدون أن يجعل هناك رتبة تتعلق بالله عز وجل. يعني حينما يقول لولا الله ثم فلان، هذا عظم الله عز وجل وأعطاه حقه. أما حينما يعطف بالواو التي تقتضي التسوية، فلا شك أن هذا من ضعف تعظيم الله عز وجل. ومن ذلك، أو لعله من أسوأ، يعني أسوأ منه، الحلف بغيره سبحانه وتعالى لا به. الحلف تأكيد للكلام بذكر المعظم سبحانه وتعالى، فيا أيها المعظم لربك، كيف تؤكد كلاما بذكر من تجعله معظما معظما غيره، وتدع الحلف بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيضا من الصور، وهي الصورة ثالثة،
أستاذنك شيخ صالح في هذه المسألة، ابن عثيمين له رأي في موضوع الواسطة، يقول فلان هل عندك واسطة؟ قال واسطتي هو الله. ابن عثيمين يقول أن هذا لا يجوز، أن يجعل الإنسان أو لا يجعل الله سبحانه وتعالى الله واسطة له، لأن في ذلك مخالفة شرعية، فعلى العبد ألا يكثر من هذه الكلمة، لأنه قد يدخل في مسألة يعني إدخال العبد مع الله سبحانه وتعالى ومساواة القدرة. نعم،
أحسنت، شأن الله أعظم يا أستاذ عبد العزيز من أن يجعل سبحانه واسطة عند مخلوق. شأن الله عز وجل أعظم من ذلك ولا شك. بارك الله فيكم
وفيكم.
الأمر الثالث حفظكم الله من تعظيم الله، ألا يقدم على طاعته طاعة أحد. تعظيم الله عز وجل يقتضي أن تقدم طاعته مطلقا، وأن لا يطاع غيره في معصيته سبحانه وتعالى. أيضا من تعظيم الله، وهو الأمر الرابع، أن لا ينازع سبحانه وتعالى في اختياره، لا في أمره الشرعي ولا في أمره الكوني، يعني في تقديره. تعظيم الله عز وجل يقتضي أن لا تسخط حكمه، بل ترضى ما اختار لك، سواء كان هذا في أمر شرعي أو كان هذا في أمر قدري. وما أكثر تقصيرنا في هذا الأمر، والله المستعان. أمر خامس، وهو مما يحتاج المسلم إلى التنبيه عليه، وهو أن من تعظيم الله عز وجل أن العبد إذا سئل بالله عز وجل أن يعطي السائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود بإسناد صحيح: من سأل بالله فأعطوه. يعني من سأل شيئا لا يضر أو لا يشق على المسؤول إجابته، فإنه يتأكد في حقه إجابته تعظيما لمن سئل به، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا من دقيق التعظيم الذي ينبغي أن نتنبه له. أيضا يتبع هذا مسألة سادسة، وهي أنه إذا أقسم عليك أحد، فإن تعظيم الله عز وجل يقتضي أن تبر قسمه. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها وإبرار المقسم. المقصود بذلك أن من أقسم عليك أن تفعل شيئا، فإنه يتأكد في حقك أن تجيبه إليه تعظيما لمن أقسم به، ما لم يترتب على هذا مفسدة أو مشقة. يعني إذا قال لك شخص: والله لتفعلا، أقسم عليك بالله أن تأتي معي الآن، أو تتفضل عندي مثلا، إن لم يكن في هذا مشقة أو ضرر عليك، فإن تعظيم الله عز وجل يقتضي أن تجيبه. وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
دون الاستهانة بهذه الكلمة فضيلة الشيخ صالح، لأن الكثير من الناس يستهين بهذه الكلمة ويلوكها كما يلوك اللبان كما يقال، يعني يستخدم هذا اللفظ بكل مناسبة. بعض الناس ولا يخفى عليك أنه أدخل موضوع الفصال من زوجته عندما لا تشرب معي الشاي وهكذا من الأور، وجعلوا الله سبحانه وتعالى عرضة لأيمانهم.
أحسن. هذا الذي سأتي إليه بعد قليل إن شاء الله.
استعجلت الأمر.
تبادلت الأدوار.
مع هذا أنا أقول يعني هذا فيما يتعلق بالمحلوف عليه.
نعم.
سنأتي
نعم.
بعد قليل إلى الحالف.
نعم. إن شاء الله.
نعم.
تفضل.
أيضا من صور تعظيم الله سبحانه وتعالى أن من حلف له بالله فليصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه في سننه وصححه الحافظ ابن حجر وغيره: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لكن محل هذا الحديث أي هو هذا اللي سأقوله الآن. أقول محل هذا الحديث إذا لم يعلم أو يظن كذب الحالف، إذا كنت لا تجزم بكذبه أو لا تظن كذبه، فإن تصديقه والرضا بما حلف به لا شك أنه تعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى. أيضا وهو الأمر الثامن ما تفضلت به أستاذ عبد العزيز، التقليل من الحلف بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. كثرة الحلف من ضعف تعظيم الله، ولا شك اسمه العظيم لا ينبغي أن يبتذل في كل صغير وكبير. والأمر كما تفضلت، بعض الناس اليوم ربما على أتفه الأشياء
صحيح.
يحرج غيره، والله لتفعلن، والله لتقومن، والله لتجلسن.
نعم.
ولا شك أن تعظيم الله عز وجل في القلب يقتضي أن يحفظ هذا الاسم العظيم فلا يبتذل في كل شيء
صحيح.
لكن أود أن أنبه إلى أمر، أنه إذا كان الحلف بالله ولا يترتب عليه كذب، من يعني التخفيف منه والتقليل منه تعظيم لله عز وجل، كيف بالحلف به سبحانه وتعالى كذبا؟ ذلك الأمر العظيم الذي هو يمين غموس تغمس في الإثم ثم تغمس في النار.
دكتور، بس قد يتساءل أحد الأخوة المستمعين أو المشاهدين، يقول: أنا لا أقصد أني أحلف بغير الله قصدا، يعني أني يعني مو قصد أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى، مثلا حلف في عيالي في والدي أو كذا يعني، بس مو قصد أنه تقليل من شأن الله سبحانه وتعالى أو غير مقصود، يعني شغلة عفوية طلعت من عنده، هل يدخل إلى الشرك؟
الحلف حق لله عز وجل خالص، كونه يحلف بأحد هذا شيء حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك مع الله فيه. مقام الحلف مقام تعظيم، وهذا التعظيم يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. من كان في قلبه تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله أو أعظم، هذا شرك أكبر. نحن نتحدث عن من لا يريد تسوية غير الله عز وجل بالله، هذا الذي نقول إنه شرك أصغر، هذا من شرك الألفاظ الذي هو من جملة الشرك الأصغر. أيضا من تعظيم الله أيها الفضلاء أن يجلى اسمه سبحانه وتعالى وينزه ذكره سبحانه وتعالى عن المواضع التي لا تليق. من لطيف ما يذكر هنا مقالة أحد السلف وهو عمرو بن عبد الله رحمه الله، قال: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخذ الله الكلب فعل به كذا وكذا. انظر إلى هذه الدقة في تعظيم الله سبحانه وتعالى، ليس على الأمور التي لا تليق تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وأنا حقيقة يؤسفني أن يعني بعض الناس ربما يدخل اسم الله عز وجل في موضع لا يليق، في موضع فيه سب أو شتم أو لغو محرم أو غناء، يذكر هذا الاسم العظيم في هذا المقام، لا شك أن تعظيم الله سبحانه وتعالى.
هل يجوز للإنسان أن يقول للمتخاصم: بيني وبينك الله؟
إيه، لا حرج في ذلك، وهذا من التهديد والوعيد والتذكير.
نعم.
يذكره بالموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أيضا من تعظيم الله عز وجل، وهذا هو الأمر العاشر، احترام أسمائه وما فيه ذكره سبحانه وتعالى وإجلال ذلك. وأقرب ما يرد على ذهني في هذه المسألة اليوم مسألة الأوراق والصحف التي فيها اسم الله عز وجل، ثم نجدها مرمية في قارعة الطريق، نعم، وربما في حاويات القمامة، وربما نعم توضع سفرة في الطعام أو حاوية لأغراض. تعظيم الله عز وجل يقتضي خلاف ذلك ولا شك. اسم الله عز وجل يجب تعظيمه، وهذا شيء لا خيار لك فيه.
صحيح.
يجب عليك أن تعتقد تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، فما فيه اسم الله عز وجل يجب تعظيمه، يرفع في مكان يليق به، وإذا استغنى الإنسان عنه يحرقه ويدفنه. أما ما نراه مع الأسف الشديد من تساهل،
وهذه دعوة إلى أخواننا الموظفين للأمانة، خاصة الموظفين في المكاتب الإدارية أكثرهم الله يجزاهم خير يعني يخصصون مجلد خلف ظهورهم مكتوب عليه لفظ الجلالة، لما تخلص المعاملة مثلا أو ترمى إلى القمامة يستخلصون اسم الله سبحانه وتعالى ثم يضعونه في المجلد هذا حتى يمتلئ ثم يحرقونه.
يا سلام. نعم. يعني لا شك أن هذا من تعظيم الله سبحانه نعم وتعالى. أيضا من تعظيم الله عز وجل تعظيم نواهيه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من تعظيم هذه النواهي نواهي الله عز وجل أن العبد يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، يجد في قلبه ألما وضيقا أن الله العظيم يعصى حتى ولو لم يكن هو العاصي، فإنه يتألم قلبه أن يعصى الله عز وجل، فشأن الله أعظم وحقه أكبر من أن يعصى في أرضه ويعصى من خلقه. ومن ذلك أيضا أنه إذا عصى هو ربما تزل القدم، ربما يسقط الإنسان في خطأ ما، لكن المعظم لله عز وجل يجد في قلبه غصة ألما وحسرة، كيف يعصي العبد الذليل الفقير الغني العلي العظيم؟ العبد فقره إلى الله عز وجل وحاجته إليه ذاتية لا يستغني عنه ولو لحظة. ولذلك ما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج هذا البخاري في صحيحه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني كناية عن عدم الاكتراث بها. فمسألة الوقوع في المعصية شيء، ومسألة أن يكون الإنسان معظما لله عز وجل خائفا من معصيته هذا شيء آخر، وهذا من تكميل تعظيم الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. تفضل.
أيضا من تعظيم الله عز وجل تعظيم أوامره سبحانه وتعالى، وهذا يتبعه أمور، منها عدم التساهل فيها، منها تلقيها أوامر الله عز وجل بالفرح والتعظيم والإجلال، منها تفريغ القلب أثناء القيام بها، منها صدق الانقياد لها ظهرت الحكمة أو لم تظهر. اليوم بعض الناس مع الأسف الشديد إذا قيل له أمر الله بكذا، حث رسوله صلى الله عليه وسلم على كذا، تجده يقف فيقول طيب وش الحكمة؟
صحيح. هذا السؤال الذي سيطرح الآن، أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن هناك وقت أمامنا طيب، يعني أقل من 9 دقائق، وهناك أسئلة كثيرة أمامنا نريد الإجابة عليها. طيب. دكتور
لا بس إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله.
أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى كثيرة، وضيق الوقت يجعلني أقتصر على بعضها. أولا معرفة الله عز وجل بأسمائه العظيمة وصفاته الكاملة، أعرف الخلق بالله أشدهم تعظيما له، هذه قاعدة مسلمة. إذا من اعتقد أن أسماه تعالى أحسن الأسماء، صفاته أكمل الصفات، بل له من كل كمال أكمله، أنه منزه عن المثال من العيوب والنقصان، أنه على كل شيء قدير فعال لما يريد، أكبر من كل شيء، أرحم الراحمين، أقدر القادرين، أحكم الحاكمين، فلا شك أنه سيعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وهذه دعوة إلى الاجتهاد في معرفة أسماء الله وصفاته ومعانيها ليصل الإنسان إلى تعظيم الله عز وجل. الأمر الثاني التدبر في آيات الله الكونية علويها وسفليها، فعظمة المخلوق ترشد إلى عظمة الخالق ومن ثم تعظيمه. الأمر الثالث تدبر القرآن الكريم، القرآن كلام الله، عظمته ترشد العقول إلى عظمة المتكلم به سبحانه. إذن كلما ازداد المرء تدبرا لكتاب الله ازداد يقينا أنه أحسن الحديث، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه ما كان أن يفترى من دون الله. لو ذاق العبد لذة تدبره والتفكر فيه رأى رأي العين أن له حلاوة وأن عليه طلاوة وأن أعلاه مثمر وأن أسفله مغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه بعض أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى.
نأسف المقاطعة شيخنا الفاضل، لكن هذا فاصل ونعود بإذن الله تعالى معكم لاستكمال هذا الحصاد الطيب المبارك من فضيلتكم. أيها الإخوة والأخوات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. جمعنا الله وإياكم بتلك البقاع الطيبة الطاهرة، وجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ صالح عبد العزيز سنيد، تفضلت بالحديث عن هذه المسائل المهمة، لكن وصلنا إلى تعظيم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذا تعظيم القرآن الكريم.
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فرع عن تعظيم الله
سبحانه.
من عظم الله عز وجل فإنه يلزمه أن يعظم رسوله وحبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
لكن كيف يكون هذا التعظيم؟
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة، ولعلي أشير إشارة يسيرة إلى هذا المقام الكبير الذي يستحق في الحقيقة يعني حديثا خاصا. من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عدم التقدم بين يديه، وعدم التقدم بين حكمه، عدم رفع الصوت عند حديثه والإنصات له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعظم كما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أحسن ما قال حماد بن زيد رحمه الله: رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته. يعني أن هذا لا يجوز كما أن هذا لا يجوز. الحقيقة أن الناظر في حال السلف وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجد والله شيئا عجبا. اقرأ في سيرتهم رعاك الله، تجد أنهم إذا ذكروه عليه الصلاة والسلام بكوا، اصفر لونهم، تغير حالهم، كما تجده مثلا في سيرة أيوب السختياني ومالك بن أنس والحسن البصري وجعفر بن محمد وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. ويتبع هذا عدم رفع الصوت في مسجده عليه الصلاة والسلام إكراما له عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح البخاري هم عمر رضي الله عنه أن يضرب رجلين رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، أن ينظر إليها بعين الإجلال والتعظيم، أن يحبها، أن يعتقد أنها أكمل ما يكون من الأفعال والهيئات. حتى لو قصرت فلم تفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت غير معذور في أن تجل السنة وتعظمها. إذا نسب الشيء عندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء يجب أن يكون له وضع خاص عندك، تجله وتعظمه وتحترمه لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إكرام أهل بيته عليه الصلاة والسلام الذين يتصلون إليه بنسب عليه الصلاة والسلام. وتعجبني قصة في هذا، وهي أن الواثقة في أيام الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت الفتنة المشهورة بخلق القرآن، المهم أنها انتهت على يد الواثق، فطلب من الإمام أحمد أن يجعله في حل. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله.
يا الله.
أخيرا التنبيه على أن من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأنهم إخوانه ولأنهم أصحابه ولأنهم أحبابه عليه الصلاة والسلام.
دكتور صالح، بس قبل أن ننتقل إلى تعظيم القرآن الكريم، سمعنا أمام عيوننا بعض الأخوة يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه إله، هل هذا فيه حكم شرعي عليه؟
هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل فيما يتعلق في القوادح في تعظيم الله عز وجل، وهو الشرك بالله عز وجل. أما ما تفضلتم به رعاكم الله ما يتعلق بتعظيم المصحف، تعظيم كتاب الله عز وجل، فالقاعدة عند السلف ما قال النخعي رحمه الله: كان يقال عظم المصاحف. أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، بل إن العلماء مجمعون على أن من أهانه وهو يعلم أنه كتاب الله، بمعنى ألقاه في قاذورة أو ركضه برجله، فإنه يكفر باتفاق المسلمين. هناك صور من ضعف تعظيم هذا الكتاب العظيم تقع من بعض الناس مع الأسف الشديد، لعلي أشير إلى بعضها. لعلنا نرى يا أيها الإخوة أن بعض الناس يبل يده أو إصبعه بالريق ليسهل له تقليبه.
نعم.
وهذا لا شك أنه قذارة كريهة وإهانة لا تليق.
من هي؟
بعض الناس يمدون أرجلهم أمام المصحف وليس بينه وبينه مسافة، يعني ليس شيئا بعيدا، بعضهم يتخطى المصحف برجله. أيضا قال العلماء الأولى عدم وضع المصحف على الأرض، بل ينبغي تكريما وتعظيما له أن يوضع على مكان مرتفع من تعظيمه والعناية به. أيضا وضع شيء من الأشياء عليه، بعض الناس تجد أنه يضع نظارته، يضع قلمه، يضع شيء من الأوراق عليه، ولا شك أن هذا من ضعف احترامه وتقديره. لا لا لا، أنا أود حقيقة أن أقف كثيرا أمام موقف الآباء والمعلمين فيما يعني فيما يتعلق بتنشئة الأطفال على تعظيم المصاحف. اليوم نجد مع الأسف الشديد في المصاحف التي بين أيدي الأطفال في مدارسهم أو حتى في حلقات التحفيظ تجد أنها ممزقة الجلد، مكتوب عليها، مخطط عليها، بعضها مرسوب عليه، ولا شك أن هذا ليس من الأمر المناسب.
الله يجزاه خير شيخنا الفاضل، الوقت أدركنا، لكن ماذا نقول؟ لم يبقى عندك
سؤال؟ لا، عندي سؤال. قوادح، قوادح تعظيم الله سبحانه وتعالى في دقيقة واحدة فضيلة الشيخ.
أعظم القوادح في تعظيم الله عز وجل أشرك به جل وعلا.
نعم.
والأمر في ذلك كما تفضل، دعاء غيره أو النذر أو الذبح لغير الله عز وجل لا شك أنه مناف لتعظيم الله تمام المنافاة. الاستهزاء بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو سب الدين لا شك أنه يتنافى مع تعظيم الله عز وجل، وهو أعظم قادح في تعظيم الله. سوء الظن بالله عز وجل، السوء الظن بشرعه بقدره لا شك أنه قدح في تعظيم الله. أيضا وأختم بذلك أن المعاصي من ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى، وربما جرت إلى التأثير في أصله، شاء العاصي أم أبى. المعاصي ناشئة عن ضعف تعظيم الله، وهي أيضا سبب في زيادة ضعفه وتوهينه، والله المستعان.
مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه إله، هذا الحكم الشرعي يعني.
لا شك أنه شرك بالله عز وجل،
لا يجوز.
لا شك أنه شرك ولا يجوز.
بارك الله فيك.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر ضيف الحلقة لهذا اليوم الأستاذ الدكتور صالح عبد العزيز نيد، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومدرس في المسجد النبوي، على كل ما تفضل به من خير كبير وكثير. نفع الله بك الجميع بإذن الله تعالى، وزادك الله علما. أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة بكل هذا الخير الذي فيها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. تقبلوا تحيات الإخوة العاملين في هذا البرنامج، ولكم تحيات الإخراج الإذاعي عبد الكريم علي الكندري، ولكم تحيات الإخراج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي. غدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.